السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين وإله الآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، نبي بعثه ربه بين يدي الساعة هادياً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً، فبلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبياً عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه، اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، هذه محاضرة ذات 4 وقفات تحمل كل وقفة عنوانا، وتفيه كلها إلى عنوان واحد جريا على عادة القرآن في التسمية، فيسمى الشيء ببعضه أو جزء منه أو أحد أفراده. ومن تأمل هذا في كلام الله وأسماء سوره المباركة تبين له ذلك جليا غير ذي شك. العنوان العام الأيام الخالية، والوقفات 4 عناوينها حب الرمان، هذان خصمان، الأيام الخالية الركن والمقام. فنستعين ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه في إيضاح ذلك. أما الوقفة الأولى فإن عنوانها مأخوذ مما ذكره الصحابي الجليل في وصف النبي صلى الله عليه وسلم يوما وقد غضب واحمر وجهه، فقال الصحابي رضي الله عنه وأرضاه: فاحمر وجهه صلى الله عليه وسلم كأنما فوقئ على وجنتيه حب الرمان. والرمان فاكهة معروفة ذائعة، وإن كانت قد عزت في جزيرة العرب لا توجد إلا في بعض ديارها، وقد جاء ذكرها في القرآن وذكرها في السنة، وسنعرج إن شاء الله تعالى على الآيات والأحاديث التي ورد فيها ذكر الرمان، عملا بأن الوقفة هذه تحمل عنوان حب الرمان. قال أصدق القائلين جل شأنه في سورة الأنعام في آيتين متفرقتين ذكر فيهما الرمان، نقف عند إحداهما. قال سبحانه: وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا، ومن النخل من طلعها قنوان دانية، وجنات من أعناب، والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. فهذا يتعلق بالحياة الدنيا، في حين أن قوله جل شأنه كما سيأتي في سورة الرحمن فيهما فاكهة ونخل ورمان يتعلق بعطاء الله لأهل طاعته في جنته في الآخرة. فأما قول الله عز وجل ومن النخل من طلعها قنوان دانية، ذكر قبل ذلك ما يكون من النبات بسبب ما ينزله الله عز وجل من السماء من ماء. ثم قال جل ذكره بعد أن ذكر الإجمال ذكر التفصيل، فقال سبحانه: ومن النخل من طلعها قنوان دانية. والنخل من أكثر نبات شجر جزيرة العرب، ويكثر في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسير العرم لما كان وتفرق أهل اليمن منه بعد السد، قال أكابر الناس لهم ممن لا يقوى على المسير، قال للأوس والخزرج: إن أردتم الراسخات في الوحل والمطعمات في المحل فعليكم بيثرب. فالراسخات في الوحل والمطعمات في المحل هن النخل، فقال الله عز وجل هنا قدمه لأنه من أصل طعام العرب. فقال جل شأنه: ومن النخل من طلعها قنوان دانية. وقنوان جمع قنو، وهو عرجون التمر بمثابة العنقود للعنب. ودانية هذا إذا لم تبلغ النخل تمامها، لم تطل بعد، فتصبح دانية، ثم يكون تمام النعمة على العباد فترتفع. فقال ربنا: ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب. ثم قال أصدق القائلين: والزيتون والرمان. وهذان عزيزان في جزيرة العرب، ينبت الزيتون أكثره في الشام وفي طور سيناء، والرمان ينبت في جزيرة العرب في الطائف أول مكان. فذكر الله عز وجل هاتين النعمتين العظيمتين ثم قال مشتبها وغير متشابه، والتشابه هو الاتفاق في بعض الأحوال دون غيرها، وهذا يحصل إما ما بين الزيتون بعضه لبعض، وإما ما بين الرمان بعضه لبعض، أو بين الرمان والزيتون من وجه كما حرره بعض أهل العلم. والمراد بيان قدرة الله تبارك اسمه جل شأنه من إفضاله على عباده. ثم قال انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، فقال انظروا إلى ثمره وقال انظروا إلى ينعه، لكنه لما ذكر الثمر قال انظروا إلى ثمره إذا أثمر، وأما الينع فلم يقل إذا أينع، وإنما قاله في الثمر فقط واكتفى به. وذلك لأن الثمر أطوار، فإن الثمرة تأخذ أطوارا. وأما معنى كلمة ينعه أي إذا أصبح نضجا طيبا يؤكل، فهو في طور كونه ثمرة تتقلب في مراحل تصلح لأن ينظر إليها حتى يعتبر المرء أن خالقها وخالق غيرها واحد، لا رب غيره ولا إله سواه. لكنها إذا اكتملت وطابت ونضجت لا حاجة للنظر إليها، بل تقطف لتطعم، لأنها ما أصبحت للنظر والاعتبار، أصبحت للإطعام وسد ثغرات الجوع. فلما ذكر الله ما يصلح للنظر والاعتبار قيده، فقال سبحانه انظروا إلى ثمره إذا أثمر، ولما ذكر ما يصلح للإطعام لم يقيده، فقال وهو أصدق القائلين انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه. ثم قال إن في ذلكم أي في هذه التي ترى من دلائل قدرته وكمال سلطانه وجليل رحمته وأنه الذي لا رب غيره ولا إله سواه، قال إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. فهذه الآيات يراها كل أحد، لكنها لا تدل كل أحد على الله لما كتب الله في الأزل من شقاء بعض العباد ونعيم بعضهم وهدايتهم. فقال جل ذكره مقيدا إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. فأهل الطاعة أهل الإيمان من وفقهم الله جل وعلا لفطرة الإيمان إذا نظروا إليهم ذكرتهم بربهم تبارك اسمه وجل ثناؤه، وعلموا أن خالق ذلك كله الذي أنزل من السماء ماء وأنبت هذا الخضر وأنبت الحب المتراكب وأنبت وأخرج نبات كل شيء إنما هو الله لا إله غيره. تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات على ورق هو الذهب السبيك، على كذب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. هذا ما يتعلق بآية الأنعام. قال ربنا جل وعلا في سورة الرحمن فيهما فاكهة ونخل ورمان، وفيهما أسلوب تثنية ظاهر يعود على الجنتين المذكورتين في قوله تبارك اسمه ومن دونهما جنتان، وقوله جل وعلا ومن دونهما عائد على ما سبق، وهو قول الله جل وعلا في صدرها أي في صدر الإخبار عن الآخرة، قال ولمن خاف مقام ربه جنتان. فذكر الله الجنتين وأخبر أن الله أعد فأخبر سبحانه أنه أعدها لمن خاف مقامه، ولا شيء يحجم بالمؤمن عن معصية الله إلا الخوف من المقام بين يدي الله. فقال الأصدق القائلين ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم ذكر الجنتين بقوله ذوات أفنان فيهما عينان تجريان، وقال فيهما من كل فاكهة زوجان، ثم قال بعد ذلك ومن دونهما. واختلف العلماء في معنى قوله سبحانه ومن دونهما، فقال بعضهم إن الأول إنما المراد به المقربون، وأما الثاني ومن دونهما فالمراد به أصحاب اليمين. وهذا التفسير يتفق مع حديث القرآن عن المقربين وحديث القرآن عن أصحاب اليمين، لكنه وفق قواعد اللغة
يصعب القول به. لماذا يصعب القول به؟ لأن الله عز وجل قال في الأول: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ولم يقل ومن دونهما جنتان لمن، لم يذكر عملا صالحا يتعلق به أهل الجنتين اللتين هما من دونهما. فالأظهر والعلم عند الله أن قول الله عز وجل ومن دونهما أي من أي غيرهما، فدون هنا بمعنى غير، دون هنا بمعنى غير، فيصبح المعنى أن لهما، أن لهم أي من خاف مقام ربه له جنتان بتلكم الأوصاف، وله جنتين بغير تلكم الأوصاف، ومن دونهما جنتان. ثم قال جل وعلا مدهامتان، وقال جل ذكره فيهما عينان نضاختان، وقال جل ذكره فيهما أي في هاتين الجنتين فاكهة ونخل ورمان، وهذا يسمى ذكر الخاص بعد، ذكر الخاص بعد العام أو ذكر الجزئي بعد الكلي، كله متقارب، لأن قوله جل ذكره فيهما فاكهة يدخل فيها النخل ويدخل فيه الرمان. ثم خصص النخل والرمان بالذكر لمزيد العناية بهما، وهذا باب معروف في القرآن. قال ربنا: فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. فالملائكة يدخل فيهم جبريل، لكن هذا عطف عام على خاص بخلاف سورة الرحمن، عطف خاص على عام. قال جل وعلا: فيهما فاكهة ونخل ورمان. ثم قال جل ذكره: فيهن، وهذا دليل للقول الثاني، فيهن خيرات حسان، ولم يقل فيهما، فأظهر قوله جل ذكره فيهن عائد على الجنان الأربعة، عائد على الجنان الأربعة، فيهن خيرات حسان، والمقصود ما أعده الله جل وعلا من الحور العين. فقوله تبارك وتعالى فيهن خيرات أصلها خيرات، لكنها خففت، وهذا مندرج في كلام العرب. قال الشاعر العربي: هينون لينون أيصار ذوي كرم، سواس مكرمة أبناء أيساري، من تلقى منهم تقول لقيت سيدهم مثل البدور التي يهدى بها الساري. موضع الشاهد من البيتين أن الشاعر العربي قال هينون لينون، وهو يقصد أن يقول هينون لينون بالتفخيم بالتعظيم بالتشديد، لكنه خففها، فهذا كلام عربي فصيح نزل به القرآن. فقال الله عز وجل فيهن خيرات أي خيرات في أنفسهن، حسان أي خيرات في خلقهن. فما أعده الله عز وجل من الحور العين، طبن في أنفسهن وطبن في خلقهن، وكفاهن شرفا أن الله جعلهن ثوابا لعباده الصالحين وأوليائه المقربين. فقال ربنا جل ذكره فيهن خيرات حسان. هذا ما يتعلق عن الحديث عن فاكهة الرمان في كلام الله جل وعلا. هذه الفاكهة جاءت في الحديث النبوي في أخبار رسولنا صلى الله عليه وسلم. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يتنازعون في القدر، فغضب واحمر وجهه حتى كأنما فقئ على وجنتيه حب الرمان، وقال: أبهذا أمرتم أم بهذا أرسلت إليكم؟ عزمت عليكم ألا تتنازعوا فيه، إنما أهلك من كان قبلكم أنهم تنازعوا فيه. في بعض الروايات أن بعضهم كان يقول آية كتاب الله كذا يعارضها كذا، أشبه ضرب القرآن بعضه ببعض. والمقصود من هذا أمور، أعظمها أن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق خلقا وخلقا، وهو عليه الصلاة والسلام يظهر على وجهه الطاهر الشريف ما يكمن في قلبه من غضب أو رضا، فإذا رضي عليه الصلاة والسلام تبرق أسارير وجهه، كلما رأى ذلكم المدلجي يقول عن أسامة بن زيد وعن أبيه زيد إن هذه الأقدام بعضها من بعض، دخل عليه الصلاة والسلام على عائشة تبرق أسارير وجهه، فيظهر الفرح على وجهه الطاهر الشريف صلوات الله وسلامه عليه. وهنا لما غضب عليه الصلاة والسلام خوفا على أمته من التنازع في أمر لا تطيقه، ليس كل شيء يدرك بالعقل، ما سمي الإسلام إلا لأنه استسلام لله. وثمت آيات في القرآن محكمات وأخر متشابهات، فأهل الزيغ أهل الضلال يحاول أن يضرب القرآن بعضه ببعض، ولا ينجم عن ذلك إلا قسوة قلبه ورقة دينه. وأما أهل الطاعات المؤمنون الموقنون بكلام الله جل وعلا فيقولون كما قال الله عنهم: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. والمقصود أنه صلى الله عليه وسلم إذا فرح إذا سر يظهر هذا على وجهه، وإذا غضب احمر وجهه. يقول الصحابي يصف وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام كأنما فوقئ على وجنتيه حب الرمان، كناية عن اشتداد الحمرة على وجنتيه الطاهرتين الشريفتين صلوات الله وسلامه عليه. وقلنا إن كذلك من فوائده أن الإنسان يعلم ما الذي يقدر عليه وما الذي لا يقدر عليه. أما التكاليف الشرعية فقد بيّن الله الحلال والحرام وقال سبحانه وقد فصل لكم ما حرم عليكم. أما أمور الغيب فثمة أمور استأثر الله جل وعلا بها وأخبرنا عن بعضها وسكت القرآن عن بعضها، فليس لنا إلا التسليم والإيمان بما أمرنا الله به أن نؤمن ونستيقنه. وأما عقولنا مهما بلغت وقراءتنا مهما كثرت وثقافتنا مهما اتسعت لا يمكن أن تحيط بذلك علما. ولهذا قال الله في نعت أوليائه وأصفيائه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فجعل جل وعلا الإيمان بالغيب من أعظم مناقبهم وأجل عطاياهم التي أتاهم الله عز وجل إياها، وهو الإيمان واليقين بأن الله لا رب غيره ولا إله سواه، وأن القرآن كله يصدق بعضه بعضا، وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصدق بعضه بعضا، وكلام رسول الله عليه السلام يصدق كلام الله، وكلام الله يصدق كلام رسوله عليه الصلاة والسلام، إذ كله وحي من الله كما قال ربنا إن هو إلا وحي يوحى. هذا الحديث الأول. جاء ذكر الرمان في حديث أشراط الساعة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بما يكون من أشراط الساعة وعلاماتها الكبرى، وقد دل القرآن على أن من أعظم أشراط الساعة الكبرى نزول المسيح عيسى ابن مريم. وربما ظهر في الناس اليوم من يشكك في هذا المعتقد، ونزول عيسى ابن مريم معتقد لا يقبل الشك عند كل مؤمن. قال الله عز وجل في كتابه العظيم وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. فربنا يقول إن عيسى لم يقتل ولم يصلب ولكنه رفع، ولم يقل الله إنه مات، أي أن عيسى مات. ثم قال جل وعلا وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وقال ربنا في الزخرف ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا، إلى أن قال سبحانه وإنه لعلم للساعة، أي أن نزوله عليه السلام علم وعلامة وأمارة للساعة. وقد استفضت الأحاديث عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وفي غيرهما مما تواتر لفظا ومعنى مما لا يمكن أن يقبل الشك مثقال ذرة في نزول المسيح عيسى بن مريم عليه السلام. والمقصود ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نزول عيسى في حديث طويل سبقه بالحديث عن الدجال، ثم ذكر خروج يأجوج ومأجوج، ثم ذكر صلى الله عليه وسلم ما يكون من هلاكهم، ثم قال عليه الصلاة والسلام فيقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك. فقال عليه الصلاة والسلام يصف ما يكون بعد أن ترد الثمرة وترجع البركة، قال حتى إن الرمانة الواحدة ليأكلها الفئام أو العصابة من الناس يستظلون بقحفها، قحف الرمانة قعر قشرها. فإذا كانت الجماعة من الناس الكثيرة العدد تستظل تحت قشر الرمانة كيف ستكون الرمانة أصلا؟ وهذا إنما يكون في آخر الزمان. لكن حمل بعض أهل العلم كالحافظ ابن كثير رحمه الله وغيره من العلماء هذا الحديث على معنى أن عيسى ابن مريم عندما يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويقيم العدل تخرج الأرض ثمرتها وبركتها، فقال إن إقامة الحدود وإقامة العدل من أسباب البركة، وهذا حق. لكنني أقول صعب أن يقال إن هذا هو المراد من الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير من عيسى بن مريم قطعا، وعيسى له من الفضل والمكانة ما لا يعلمه إلا الله، وهو أحد أولي العزم من الرسل، والله جل وعلا أثنى عليه ثناء عظيما في كتابه، لكنه مع ذلك ليس أفضل من رسولنا عليه الصلاة والسلام. ورسولنا عليه الصلاة والسلام أقام العدل في الرعيل الأمثل والجيل الأول من أصحابه، ولم يقع مثل هذا، ولم يقع مثل هذا من البركة. لكن المراد والعلم عند الله أن الدنيا تؤذن بزوال ولا عودة للحياة في الأرض مرة أخرى، فلم يبقى شيء في الأرض تستطيع أن تصنعه إلا تخرجه. كما أن الإنسان إذا أراد أن يسافر، إذا أراد أن يودع، إذا شعر بدنو الأجل وقبض الروح قال كل شيء، فكذلك الأرض تخرج بركتها، ينتفع الناس بثمرها، لأنه لا عيش بعد ذلك، يأخذ العيش في الانحدار حتى يأذن الواحد القهار بقيام الساعة. على هذا يحمل الحديث والعلم عند الله، والمراد ذكر الرمان في حديث نبينا صلوات الله وسلامه عليه. يتحرر من هذا أن الرمان ذكر في القرآن في الرحمن والأنعام، وذكر في حديث النبي صلوات الله وسلامه عليه. هذه الوقفة الأولى، وقد كان عنوانها حب الرمان. الوقفة الثانية عنوانها هذان خصمان، وظاهر جدا أن العنوان مأخوذ مقتبس من صدر آية كريمة في سورة الحج، قال الله جل وعلا هذان خصمان اختصموا في ربهم. لكن ينبغي أن يعلم أن قول الله عز وجل هذان خصمان اختصموا في ربهم مبني على الآية التي بعده، موطئ للآيتين اللتين بعده، مبني على الآية التي قبله، موطئ للآيتين اللتين بعده. فأما الآية التي قبله فإن الله عز وجل يقول ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، ثم قال جل ذكره وكثير حق عليه العذاب. هذه جملة معترضة، ليست الواو واو عطف، وكثير حق عليه العذاب. ثم قال سبحانه ومن يهين الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. ألم ترى علميا أن الله جل ذكره وتبارك اسمه يسجد له حقيقة لا مجازا من في السماوات ومن في الأرض، أي من المؤمنين ومن غير المكلفين، يسجدون طوعا أو كرها، بل يسجد كل أحد طوعا إلا من أبى من الكفار فيسجد ظله كرها. قال الله عز وجل ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، كلها تسجد لله. ومن هذا يعلم أن السجود من أشرف وأرفع أحوال المؤمنين. ثم قال جل وعلا وكثير من الناس، أي ممن آمن بالله ووحده، وقال جل ذكره وكثير حق عليه العذاب. معنى وكثير حق عليه العذاب أي طائفة أخرى لم تسجد، لم تؤمن بالله، فهؤلاء بعدم سجودهم استحقوا ماذا؟ استحقوا العذاب. بعدم سجودهم استحقوا العذاب. فقال سبحانه وكثير حق عليه العذاب، ثم قال جل ذكره ومن يهن الله فما له من مكرم. وإهانة العبد من قبل ربه تكون بعدم توفيقه للطاعة، فكل من وفقه الله للطاعة فقد أكرمه، ومن حال الله بينه وبين الطاعة فقد أهانه. وإنه وتغبطون على هذا إن شاء الله تعالى، ما أقدمكم إلى هذا المسجد إلا طاعة لربكم، وهذا من قرائن إكرام الله جل وعلا لنا ولكم. قال الله ومن يهن الله فما له من مكرم، لا يستطيع أحد أن يكرمه لا بالنصر ولا بالشفاعة، لا بالنصر ولا بالشفاعة. ثم قال يبين جليل قدرته وعظيم سلطانه، قال إن الله يفعل ما يشاء. من الذي يفعل ما يشاء؟ من لا يسأله أحد. ومن الذي لا أحد يسأله؟ الله جل جلاله وحده. وإلا كل أحد من ملوك الدنيا البررة أو الكفرة، من أغنياء الدنيا البررة أو الكفرة، يوجد من يسألهم. أما الله جل وعلا قد قال عن ذاته العلية لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فقال جل ذكره هنا إن الله يفعل ما يشاء. ثم قال هذان خصمان اختصموا في ربهم، أي في شأن ربهم. واختلف العلماء في معنى الآية على أقوال ثلاثة. قال عكرمة رحمه الله تعالى تلميذ ابن عباس، قال المتخاصمان هنا الجنة والنار. تقول الجنة خلقني لرحمته، وتقول النار خلقني لعذابه. ويؤيد هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم احتجت الجنة والنار فقالت هذه أي النار يملأني يدخلني الجبارون والمتكبرون، وقالت هذه أي الجنة يدخلني الضعفاء والمساكين، فقال الله عز وجل أي للنار أنت عذابي أصيب به من أشاء، وقال عن الجنة أنت رحمتي أصيب بها من أشاء، ولكل علي ملؤها، وعد الله الجنة والنار أن يملؤها. هذا قول عكرمة. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن أبيه، قال إن قول الله عز وجل هذان خصمان، الخصمان هنا أهل الكتاب والمؤمنون، فأهل الكتاب يقولون نحن أولى بالله منكم، نبينا قبل نبيكم وكتابنا قبل كتابكم، والمؤمنون يقولون نحن أولى بالله منكم، آمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم وآمنا بنبيكم وآمنا بما أنزل إليه من كتاب، لكنكم كفرتم وتركتم ديننا حسدا. وهذا قول الحبر بن عباس رضي الله تعالى عنهما. القول الثالث وهو قول الجمهور وهو أصح الأقوال ولا أشك في صحته، ما رواه مسلم رحمه الله في الصحيح من حديث قيس بن عباد قال إن أبا ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يقسم بالله، أبو ذر كان يقسم بالله إن قول الله عز وجل هذان خصمان إنما نزلت في من تبارزوا يوم بدر في عبيد بن الحارث وحمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب، ويقابلهم شيبة وعتبة بن ربيعة والوليد بن شيبة، فكان أبو ذر يقسم أن هذه الآية نزلت في هؤلاء الثلاثة من المؤمنين والثلاثة من الكافرين. وهذا الحديث ختم به الإمام مسلم رحمه الله صحيحه. وهذا القول قول الجمهور، ويؤيده قول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما أخرجه الإمام البخاري في الصحيح، قال إني لأول من يجثو بين يدي الله يوم القيامة للخصومة. ثم ترى قول الله عز وجل هذان خصمان اختصموا في ربهم. والمراد أيها المباركون ذكر أقوال أهل العلم. وكلمة خصم تجمع بحسب الدلالة واسعة المعنى، فقال ربنا هذان خصمان اختصموا في ربهم، ثم بنى على هذا الاختصام تكملة الآية والآية التي بعدها، فقال جل ذكره فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. فذكر الله عز وجل ما يكون من حال أهل النار، قابله بعد ذلك ما يكون من حال أهل الجنة، فقال ربنا إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. وسيأتي تفصيل ذلك على الأمر التالي. فأما قول الله عز وجل فالذين كفروا، هذا تفريع على أصل، فخبر فذكر أحوال أهل النار والغم الذي ينالهم، والأصل في الثياب أنها تستر وهي في جهنم عياذ بالله مقام أذى. ثم قال وذوقوا عذاب الحريق، والله يعلم أنهم يذوقونه وهم يذوقونه حقا، لكن المراد من الخطاب أن يكون الخطاب خطاب إهانة. فلما ذكر الله حال أهل الكفر قابله بحال أهل الجنة، فقال وهو أصدق القائلين. والأصل في غير القرآن أن يؤتى بواو العطف، لكنه لم يأتي بواو العطف وجعل الكلام إجلالا لأهل الطاعات كأنه ينشأ جديدا، وابتدأه بحرف التوكيد هن متبوعا بلفظ الجلالة الدال على عظمة الله الذي قال الله عز وجل فيه هل تعلم له سميا، فقال ربنا إن الله برحمته بفضله بإحسانه بقدرته يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فدل على أن مهر الجنة الأعظم الإيمان بالله والعمل الصالح. فقال ربنا إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها أي في الجنة من أساور من ذهب. من هذه كعمل حرف جر نحويا زائدة بلاغيا ومعنى لها معنى، إذ لا يعقل أن يكون في القرآن حرف زائد معنى ولفظا، لكن عندما نقول زائدة بمعنى لو أنك في غير القرآن قلت يحلون أساور لصح الكلام، لكن قال الله عز وجل يحلون من أساور من ذهب فهي زائدة في غير القرآن لفظا، لكن جيء بها في القرآن للتأكيد، جيء بها للقرآن للتأكيد. لماذا احتاج المقام إلى تأكيد؟ لأن الأصل أن الرجال ليس معهودا أن يلبسوا الأساور، فإذا ذكر الله عز وجل هذا في كتابه كأن الناظر أول مرة والسامع لأول وهلة يتحير، فجيء باللفظ زائدا ليؤكد المعنى وأنه لم يقع فيه وهم ولا خطأ وحاش كلام الله من ذلك. فقال ربنا إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ، ثم قال ولباسهم، وفي الأول قال قطعت لهم ثياب من نار، لكنه لما ذكر أهل الجنة قال ولباسهم فيها حرير، والحرير معروف حرمه الله عز وجل على الرجال من هذه الأمة على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وقد أهدي له صلوات الله وسلامه عليه من صاحب دومة الجندل قطعة من قماش مكفوفة بحرير، حلة من قماش من ثياب مكفوفة بحرير، فأعطاها علي رضي الله عنه وأرضاه، فتوهم علي أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أعطاه إياها إلا ليلبسها، لأن الأصل في الحلة أن تلبس فلبسها. فلما لقي النبي عليه الصلاة والسلام رآه ورأى الغضب في وجه النبي عليه الصلاة والسلام لما رآه قد لبس الحرير الذي أتاه النبي إياه، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عليا أنه لم يعطه إياه ليلبسه. وفي رواية أن هذا وقع كذلك لأسامة بن زيد وقال له إني أحب لك ما أحب لنفسي، ثم أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يقسمها أي الحلة ويجعلها خمارا مما تغطي به النساء رؤوسهن، وأن يقسمه بين الفواطم، والفواطم جمع فاطمة، وقد كان اسم فاطمة شائعا في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم في مقام رفيع ومنزلة عالية لا يجهلها مؤمن. فقسمها علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قسم الحلة جعلها خمارا خمارا خمارا، قسمها وقسمها بين الفواطم، فأول من أعطى فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم بنت رسول الله الجهة المصطفوية والبضعة النبوية وهي زوجة علي، وأعطى أمه واسمها فاطمة بنت أسد، وفاطمة بنت أسد أم علي رضي الله عنه وأرضاه، وهي هاشمية من آل البيت، وهي أول هاشمية تلد هاشمي وهو علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فالنبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم لكن أمه لم تكن هاشمية، فآمنة بنت وهب السيدة الجليلة هي من بني زهرة، وكذلك غيره من آل بيت النبوة، لكن أول هاشمي تلده هاشمية كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، ولدته أمه فاطمة بنت أسد، وكان أبوه أبو طالب غائبا يوم أن ولد، فسمته أمه حيدر، وحيدر اسم من الأسماء الأسد على اسم أبيها لأن اسمها فاطمة بنت أسد، فسمت ابنها على اسم أبيها، وحيدر أحد أسماء الأسد، فلما جاء أبو طالب غير الاسم إلى علي، فلما وقف علي يبارز يوم خيبر تذكر الاسم الذي قالته له أمه وسمته به وهو صبي قبل أن يبدله أبوه، فقال أنا الذي سمتني أمي حيدرة، يقصد أنني أسد، فقاله في الموضع الذي تحلى به، لكن أن يقول إنسان أنا الذي سمتني أمي حيدرة وهو في آخر الصفوف أو في آخر المعركة لا يمكن أن يتطابق القول مع القائل مع الحال، لكن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان مضرب الشجاع المثل في الشجاعة، أجمع على هذا محبوه وشانئوه لا بارك الله في شانئه. والمقصود من هذا أن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أعطى فاطمة بنت محمد وفاطمة بنت أسد أمه، وأعطى فاطمة بنت حمزة، فحمزة رضي الله تعالى عنه وأرضاه ترك ابنة واحدة، انقطع نسلها بعد ذلك، فليس لحمزة على المشهور ذرية، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم وسيد الشهداء. وأعطى فاطمة زوجة عقيل بن أبي طالب، وكانت من آل البيت. والمراد قسم علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه تلك الحلة على النساء، لأن الله جل وعلا لم ينهى النساء عن لبس الحرير. فقال علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه: فقسمتها بين الفواطم. هنا يقول الله عز وجل: ولباسهم فيها حرير. ثم قال ربنا: وهدوا إلى الطيب من القول، كما قلنا في قول الله عز وجل: وذوقوا عذاب الحريق، خطاب إهانة. فقول الله عز وجل: وهدوا إلى الطيب من القول، خطاب كرامة، وهو وصف لحالهم في الدنيا وإخبار بمآلهم في الآخرة. والإنسان إذا رزق طيبا من القول، وأعظم القول الطيب قول لا إله إلا الله، ثم يتبع ذلك ما يتعلق بالدين، وأجله قراءة القرآن، لكنه لا كلمة أطيب ولا أرفع ولا أجل ولا أعلى ولا أحسن أثرا من قول لا إله إلا الله. فالله ما خلق العباد، ولا أقام سوق الجنة والنار، ولا نصب الصراط، ولا أنزلت الكتب، ولا بعثت الرسل، إلا ليعبد الله عز وجل، يعبد الله عز وجل وحده دون سواه. قال ربنا هنا: وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد، أي صراط الله، وهو الصراط المستقيم. فما أجمل أن يعنى المرء بلسانه ويبتعد عن كل ما فيه بذاءة وقدحا في الناس، أو انتقاصا لهم أو ذما. وكلما استطاع المرء أن يحفظ لسانه عن الخوض في أعراض الناس، مع السعي في أن يرطب لسانه بذكر الله تبارك اسمه وجل ثناؤه، اندرج انضم إلى الركب الميمون الذي قال الله عز وجل فيه: وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد. هذا ما يتعلق بقول الله عز وجل: هذان خصمان. قبل أن أتركه إلى غيره، نقف عند علي رضي الله عنه وأرضاه. كما قلنا إن علي رضي الله عنه كان إماما في الشجاعة، كان إماما في الحكمة واختيار القول، فقد وفق هذا الصحابي الجليل لأقوال أخذت عنه، ومن ذلك قوله: قال: من بالغ في الخصومة فجر، ومن قصر فيها ظلم، ولا يستطيع من يتق الله أن يخاصم. وهذا كلام لا يقوله إلا رجل يعرف الله ويعرف الناس. قال: من بالغ في الخصومة فجر، ومن قصر فيها ظلم. فلو دخلت مع أي أحد من الناس في خصومة، فأنت أحد رجلين: إما أن تستطيل عليه وتبالغ في الخصومة حتى لا تغلب، تنظر إلى أقرانك، إلى أهل بيتك، إلى من تفي إليهم، فتضطر إلى أن تبالغ في الخصومة، وإذا بالغت في الخصومة فجرت. والفجور ليس من صفات أهل الإيمان، من صفات أهل النفاق. قال عليه الصلاة والسلام: وإذا خاصم فجر. الحالة الثانية أن تقصر ولا تفجر في الخصومة، لا تبالغ، فيبالغ خصمك فيك لما يرى ضعفك، فتغلب، تقهر، فتظلم، فتعود إلى قومك، إلى رهطك، إلى أهل بيتك كثيرا. ما الصواب يا أمير المؤمنين؟ قال: ولا يستطيع من يتق الله أن يخاصم. والمعنى الأكمل في حقك أن لا تدخل في الخصومة أصلا، لأنه لا يقبل أحد أن يدخل في ركب المنافقين، ولا يقبل عاقل أن يدخل في ركب المغلوبين الذين أصيبوا بغبن الرجال. فالحل كما قال أمير المؤمنين: ولا يستطيع من يتق الله أن يخاصم، لأن التقوى لجام تمنع صاحبها من الفجور، فخير له أن لا يخاصم أهله. لكن ليس كل واحد يستطيع أن يقول ذلك. لما أجلب عليه في صفين رضوان الله تعالى عليه وأرضاه، خطب الناس فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا احتدم البأس وأحجم الناس قدم أهله، قدم أهل بيته، فقتل عبيدة يوم بدر، وقتل حمزة يوم أحد، وقتل جعفر يوم مؤتة. فلما أراد أن يستشهد أن النبي عليه الصلاة والسلام في مقام الحروب يقدم آل بيته، فقدم عبيدة وقد قتل واستشهد رضي الله عنه وهو من آل البيت في بدر، واستشهد حمزة في أحد، واستشهد جعفر وهو أخو علي في مؤتة، ثم قال عن نفسه: قال: وأراد من شاء من شئت لسميته، يقصد نفسه، مثل الذي أرادوا أي من الشهادة، لكن آجالهم عجلت ومنيته أخرت، يتكلم عن نفسه. ثم كما تعلم رزقه الله عز وجل الشهادة إذ قتل شهيدا في 17 من رمضان رضوان الله تعالى عليه وعن ابنيه. والمراد الحديث عن قول الله عز وجل: هذان خصمان اختصموا في ربهم ولينظر أحدنا في أي الفريقين هو، في من يشرك مع الله أو في من يوحده، في من يغفل عن ذكره أو في من يعبده، في من يقيم صلبه وصلاته وركوعه وسجوده لربه، أو في من يعرض عن الله وعن الأذان إذا سمعه. هذا مجمل ما يمكن أن يقال في قول الكبير المتعال: هذان خصمان اختصموا في ربهم. الوقفة الثالثة قول الله عز وجل: الأيام الخالية، وهذا ورد في سورة الحاقة، فقد ذكر الله عز وجل أولا فيها ما كان من أخبار الأمم السابقة الذين كذبوا الله وكذبوا رسله. قال: كذب ثمود بالقارعة، وذكر جل وعلا ما كان من أمر فرعون والمؤتفكات. ثم قال: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. تعرضون على من؟ تعرضون على الله. أي يوم؟ يوم القيامة. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، لا ظاهرا ولا باطنا. ثم قال: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. ليس للإنسان إلا يدان، يمنى وشمال، فيعطى المؤمنون كتابهم بأيمانهم. وماذا في الكتاب؟ ما عمله العبد في الدنيا. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ويأتي إشكال في الآية، أين الإشكال؟ الإشكال أن الله يقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابيه، يدعو الناس إلى أن يقرأوا كتابه. وأنت تعلم عقلا أن السواد الأعظم من المؤمنين الذين يؤتون كتابهم بأيمانهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. لا يعقل أن جميع من أوتي كتابه بيمينه ليست له سيئة، محال. والكتاب يقول الله لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. والكتاب يقول الله عنه: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. والكتاب يقول عنه الله جل وعلا: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فالمكتوب في الكتاب فيه عمل صالح وفيه عمل سيء. فهل يعقل أن أحدا يأتي لأهل الموقف ويقول للناس اقرأوا كتابي وقد علم أن فيه ما فيه من السيئات صغيرة كانت أو كبيرة أو غير أو كانت معصية بينهما؟ محال أن يقع هذا عقلا. لكن أجاب بعض السلف عن هذا بما نصه: يؤتى كل أحد من المؤمنين كتابه في ستر من الله. في ستر من الله يعني لا يراه أحد، فيفتح كتابه فيرى فيه سيئاته فيتغير لونه، ثم تمر عليه حسناته فيعود لونه إلى ما كان عليه، ثم يعيد النظر فيرى سيئاته قد بدلت حسنات، فلما يرى سيئاته قد بدلت حسنات ينادي أهل الموقف: هاؤم اقرؤوا كتابيه. اللهم إنا نسألك عفوك الجليل وسترك الجميل. عندها ينادي أهل الموقف فيقول كما قال ربنا، فيقول هاؤم اقرؤوا كتابيه، ثم يذكر التعليل الذي برحمة الله به نجا، فيقول عن نفسه: إني ظننت أني ملاق حسابيه. الظن هنا يقين. كل ظن في القرآن يتعلق بالآخرة يقين، فإذا كان يتعلق في الدنيا يحتمل الشك. فقال جل وعلا عن الصالحين من خلقه: قال إن أحدهم يقول إني ظننت أني ملاق حسابها. وإلا لو أن المؤمن ليس على يقين أنه يلقى رب العالمين ما خطا إلى المساجد في الظلمات، ولا ترك الطعام والشراب في نهاية رمضان ولا في غيره. لكن الذي يدفع المؤمن للطاعة علمه ويقينه بلقاء الله وأنه سيحاسب، فإما أن ينجو وإما أن يقع. فقال الله عز وجل عن أهل طاعته، قال: إني ظننت أني ملاق حسابية. فلما أخبر الله جل وعلا بعظيم المعتقد الذي عليه ذلكم العبد، أخبر تبارك اسمه بما أعد الله له من جليل المقام، قال: فهو في عيشة راضية أي مرضية. وأي عيش أطيب من عيش الجنة؟ لا يوجد. إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، خالدين فيها أبدا ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ، إلى غير ذلك من آيات القرآن الدالة على هذا المعنى العظيم. فهو في عيشة راضية في جنة عالية، عالية في مقامها، عالية في مكانها، عالية في النعيم الذي هو فيها وأجله رؤيا وجه الله تبارك اسمه وجل ثناؤه، في جنة عالية قطوفها دانية، فعلوها لا يمنع أن يكرم أهلها. فهي رغم ارتفاعها وعلوها إلا أن أهلها ولو كانوا متكئين ينالهم النعيم. والقطوف جمع قطف، فهي الثمرة إذا نزعت. فقال ربنا: قطوفها دانية، ثم ينادون كلوا واشربوا هنيئا، أي غير منغص ولا مكدر. قال كثير عزة: يكلفها الغيران شتمي ولا أرى بها هوانا علي، ولكن للمليك استذلتي هنيئا مريئا غير داء مخامر، لعزة من أعراضنا ما استحلتي. ومعنى البيت غير منغص ولا مكدر. فقال الله عز وجل هنا أن أولئك الأخيار ينادون كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم، بما كان منكم وسلف في الأيام الخالية. ما الذي ما بين حياتهم في الجنة وحياتهم في الدنيا؟ حياة البرزخ ورقدة القبور. فرقدة القبور والاضطجاع فيها وحياة البرزخ هي الفاصلة ما بين البعث والنشور وما بين الحياة الدنيا التي هي دار عمل. وكل شيء قضي وانتهى يسمى خلاء. ولهذا قال الله عز وجل: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، أي الأيام التي سلفت وقضيت وما زلنا نعمرها اليوم، وسننادى برحمة الله وفضله. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. لكن ينبغي أن يعلم أن هذا القول من باب الإنعام والإحسان والإفضال والامتنان من الله، وإلا الأمر كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد الجنة بعمله، لن يدخل أحد الجنة بعمله. لكن قول الله جل وعلا: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، وإن كانت الباء سببية اتفاقا، إلا أن المراد منها الإفضال والإنعام والإحسان والإكرام من الله عز وجل لعباده المؤمنين وأوليائه المقربين. وقد قال بعض العلماء إن معنى قول الله جل وعلا: فأما من أوتي كتابه بيمينه، أن سنن العرب في أحوالها أنها تجعل اليمين للبشرى. لكن هذا المعنى المجازي لا ينافي المعنى الحقيقي الأول، وهو الأصل أن المؤمن يتلقى كتابه بيمينه، يتلقى كتابه بيمينه. جعلنا الله وإياكم من أهل ذلك الفوز العظيم. والمراد أيها المباركون أننا ما زلنا في الأيام الخالية لم تقضى عنا بعد. فالسعيد من تدارك أيامه ولياليه وتقرب إلى ربه جل وعلا بالإيمان والعمل الصالح، يرجو ويأمل أن ينادى يوم القيامة في من قال الرب جل وعلا عنهم: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. الوقفة الرابعة عنوانها الركن والمقام. وإذا أطلقت كلمة الركن تنصرف أولا إلى الحجر الأسود، وقد تنصرف إلى الركنين اليمانيين كلاهما، الحجر الأسود وما يعرف بالركن اليماني الذي قبله. والمقام ينصرف إلى مقام إبراهيم، وهي الصخرة التي وطئها خليل الله إبراهيم لما ارتفع البناء فأراد أن يتداركه ليكمل بناء بيت الله. قال صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: إن الركن والمقام ياقوتتان من الجنة، طمس الله نورهما، ولو لم يطمس الله نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب. هذا الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تندرج في جملته فوائد. قوله عليه السلام الركن والمقام، قلنا إن الركن ينصرف إلى الحجر الأسود، وينصرف كذلك إلى الركن اليماني، والكعبة التي ترأى اليوم ركناها الجنوبيين إلى اليمن، واليمن أرض مباركة. قال صلى الله عليه وسلم الإيمان يمان والحكمة يمانية. ولما أتاه أهل اليمن قال أتاكم أهل اليمن أرق أفئدة وألين قلوبا، وهذا وصف عظيم من رسول كريم لأهل اليمن. فلما كان هذان الركنان وجهتهما نحو اليمن قال عليه الصلاة والسلام إن الركن والمقام، لكنه يقصد الحجر الموضوع في الركن، الحجر الأسود الموضوع في الركن. والله جل وعلا هو الذي يغفر، ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام إن مسحهما أي الركن اليماني والحجر الأسود يحط الذنوب حتى. ومن الذي يغفر؟ الله لا الركنان. لكنه كما أن الصلاة بها يغفر الذنب، والصيام به تتقى النار، فكذلك مسح الركنين جعله الله جل وعلا رحمة منه وفضلا يحتان الذنوب حتى. وتأمل كيف أن الله عز وجل حتى يعلم كل أحد أن الله لا يعصى إلا بإذنه ولا يطاع إلا بفضله، أن قريشا لم تبق شيء لم تعبده، عبدوا أصناما هم صنعوها، وتمرا هم كوروه، ومع ذلك غاب عنهم بقدر الله أن يعبدوا الركن اليماني أو الحجر الأسود أو مقام إبراهيم، وأتوا بأصنام من الشام وجعلوا اللات والعزى وهبل ومناه وعبدوها من غير الله، وهم يطوفون بالبيت ولم يكتب الله لهم أن يعبدوا الحجر الأسود ولا مقام إبراهيم، رغم أنهما كانا ظاهرين. حتى إذا جاء الإسلام وعظم الحجر الأسود وعظم مقام إبراهيم لا تقول قريش عظم محمد ما كنا نعظمه، ومسح محمد بالشيء الذي كنا نعبده، فانتفى قولهم إجلالا من الله لدين نبيه صلى الله عليه وسلم. كما أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو لا يعلم من قبل أنه سيصبح نبيا لم يكتب الله أن يجلس هذا النبي إلى أحد ممن يقرأ فيأخذ عنه علما أو يأخذ عنه شعرا أو كاهنا يأخذ عنه كهانة، حتى إذا بعث وبشر وأصبح داعيا إلى الله لا يستطيع أحد أن يقول إن محمدا في سالف أيامه وسابق دهره كان يجلس إلى الشعراء أو إلى العلماء أو إلى الكهنة أو إلى أساقفة النصارى أو إلى أحبار اليهود، كل ذلك انتفى. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فالمراد انظر كيف حمى الله عز وجل الركن والمقام من ذلك. قال عليه الصلاة والسلام إن الركن والمقام ياقوتتان من الجنة، وهذا يدل على أن بعض ما حولنا له علاقة بالجنة قد لا نفقه نحن كنهها ولا كيفيتها، لكننا نؤمن به لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام عن منبره وإن قوائم منبري على ترعة من ترع الجنة. وقال عن البقعة في حرمه في مسجده الشريف قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم بعض البقاع وأخبر أن لها صلة بالجنة، وقال بعض شيئا عن مثل ذلك عن النيل والفرات. والمراد قال هنا إن الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة طمس الله نورهما. والطمس هنا ليس عقابا لأن الحجر والمقام غير مكلفين، لكن المراد حتى لا يفتتن الناس بهما، ولأن الله لم يجعل الدنيا دار ثواب، لكنه يدلك عقلا على أنه لو قدر أن هذا الحجر بقي على أصله يوم نزل من الجنة لأضاء ما بين المشرق والمغرب، فإذا كان حجر نزل من الجنة يضيء ما بين المشرق والمغرب فكيف بالجنة، ثم كيف بالنور الذي يؤتيه الله عز وجل أهل الجنة. ثم كيف بنور وجه الله تبارك اسمه وجل ثناؤه ولا يسأل عنه؟ فالله جل وعلا يقول ولا يحيطون به علما. لكن نقول كما قال الصالحون من قبلنا وعلمنا ربنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأجمل ما يقال في مثل هذه المقامات أن تقول آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المراد قال ياقوتتان من الجنة ولو لم يطمس الله نورهما لأضاء ما بين المشرق والمغرب. والمشرق والمغرب ذكر في القرآن كثيرا، سمي المشرق مشرقا لأن الشمس تشرق منه، وسمي المغرب مغربا لأن الشمس تغرب فيه. وقد قلت إن هذا يدل على فضل الركن والمقام. النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم مكة لم يبدأ بشيء قبل الحجر، استلمه ثم جعل الحجر عن يساره ثم طاف صلوات الله وسلامه عليه، فبدأ بالحجر وانتهى به، فبدأ بالحجر وانتهى به واستلمه، وكان يمسح عليه الصلاة والسلام على الركن اليماني. واتفقوا أي العلماء على أن الحجر الأسود إذا لم تقدر على أن تستلمه أن تشير إليه، واختلفوا في الركن اليماني إن لم تقدر على مسحه هل تشير إليه أو لا، على قولين شهيرين للعلماء ولكل دليله، وليس هذا من المقامات التي يكون فيها الإنكار. أما مقام إبراهيم فإن إبراهيم عليه السلام أوحى الله جل وعلا إليه أن يبني البيت، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. وكان إبراهيم عليه السلام قد تزوج امرأة اسمها سارة، وهي من أجمل نساء العالمين، ثم خرج بها قبل أن يتزوج هاجر، فأدركهم ملك جبار. وكان من عادته أي ذلكم الملك أنه إذا رأى الزوجة مع زوجها أن يأخذ الزوجة، لكنه إذا كان للرجل يتركهما. فقال خليل الله لسارة لم يبقى على الأرض أحد مسلم غيري وغيرك، فإن سألك هذا فأخبريه أنك أختي. لما قال الخليل هذا؟ قاله حماية لفراشه وصيانة لعرضه، قاله حماية لفراشه وصيانة لعرضه. والخطأ، ولا أقصد إبراهيم لكن أقرب المعنى، من الكبير ليس كالخطأ من الصغير. الله يقول في حق نبيه إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول. خليل الله عليه السلام قال عنه نبينا عليه السلام، قال عن خليل الله إن إبراهيم كذب 3 كذبات، ثنتين منها في ذات الله وسكت عن الثالثة، فاللتان في ذات الله قوله لقومه إني سقيم حتى لا يذهب معهم إلى أعيادهم، لكن إبراهيم عليه السلام لما قال إني سقيم؟ حتى يتمكن من تكسير الأصنام، ففعل ما فعل إعلاء لدين الله. ولما سأله قومه من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، وهو يعلم أنه هو الذي مزق الأصنام، لكنه قال هذا القول عليه السلام يريد به حماية دين الله. لكنه لما قال لسارة قولي للملك إنك أختي، قالها حماية لفراشه وصيانة لعرضه. لو قال هذا القول أنا أو أنت أو أحد من الناس لا يعد كذبا ولا يعد خطأ، لأن مقامي ومقامك ومقام الصالحين ممن هو أرفع منا وأعلى وهم كثير، لسنا جميعا مثل مقام من؟ مثل مقام إبراهيم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا النبي الكريم الجليل خليل الله إبراهيم عليه السلام، قال عليه الصلاة والسلام ثنتين منها في ذات الله وسكت عن الثالثة، لأن إبراهيم أب لرسولنا عليه الصلاة والسلام، قال ربنا ملة أبيكم إبراهيم. وقال عنه عليه الصلاة والسلام لما دخل الكعبة ورأى قريشا قد صنعت له صورا يستقسم بالأزلام قال قاتلهم الله ما لشيخنا وللأزلام، فسمى عليه الصلاة والسلام الخليل إبراهيم شيخا له، مع الاتفاق على أنه عليه الصلاة والسلام أفضل من إبراهيم، لكن الأدب مع خليل الله عظيم، والمراد جلال مقام إبراهيم في العالمين. وقد طيب الله ذكر هذا العبد الصالح بما لا يمكن يخطر على بال أحد. يوجد من الديانات السماوية كم؟ 3، اليهودية والنصرانية والإسلام. فاليهودية والنصرانية حرفت وبدلت فهما باطلتان، مع ذلك اليهود والنصارى والمسلمون قطعا كلهم يثنون على خليل الله إبراهيم. لا يوجد أحد من أهل الملل كلها يقدح في خليل الله. استجاب الله دعاه يوم أن قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين، والله يقول وجعلنا لهم لسان صدق عليا، قال العلماء صادق غير كاذب عال غير خاف. والمراد أن نحرر معنى كلمة كذب في قول النبي عليه الصلاة والسلام، ليس الكذب الذي يدور بخلدك ويأتي إلى ذهنك في تعاملنا، وإنما قال ما يسمى عند الناس بالتورية. فقوله عليه السلام إني سقيم أي سأسقم، كقول الله عز وجل إنك ميت وإنهم ميتون أي ستموت. وقوله بل فعله كبيرهم هذا أي كان يرى تعظيم قومه لكبير الأصنام فيزيده غيظا على أصنامهم، فالسبب الذي جعله يكسر الأصنام ما في قلبه من الغيظ على كبيرهم، لأن كبيرهم كانوا أعظم احتفاء به. ظاهر هذا، ولا يحل أن تفقه بعض الكلم وتترك بعضه، لأن أول قولي مرتبط بآخره وأوسطه. والمراد من هذا كله بيان مقام خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ونحن نتكلم عن مقام إبراهيم، صخرة أتي له بها ولم يدري إسماعيل يوم أتى بها أنها من الجنة، فوطئها عليه السلام فبقيت آثار قدميه. قال أبو طالب في لميته الشهيرة وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة، إذا قلنا رطبة على أنها حال ذلك نصبت، لا تعتقد أنها صفة لأن موطئ معرفة. قال موطئ إبراهيم في الصخر رطبة أي بقيت حتى بعث النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للركنين مسح عليهما، أما المقام فلم يمسح عليه، لكنه تلا قول الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وصلى خلف مقام إبراهيم ركعتين صلوات الله وسلامه عليه. هذه أيها المؤمنون وقفات 4 كان عناوينها حب الرمان وهذان خصمان والأيام الخالية والركن والمقام. نسأل الله الذي وفق لأن نلقيها أن يجعلها لي ولكم ذخرا يوم نلقاه، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم، وأسأله لي ولكم التوفيق والسداد، وأشكر الأجلاء في هذا المسجد المبارك والقائمين على الدعوة في هذا الحي، وأشكر في المقام الأول جيران المسجد على تحملهم الناس، وأشكركم جميعا على حضوركم، وأسأل الله أن لا يفتنكم بي ولا يفتنني بكم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.